الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار، والذي سيكون بعنوان ماهية عقد الإيجار. أن تناولنا عقد البيع وانتهينا من كل مسائله ومقرراته، ننتقل الآن إلى العقد الثاني في المقرر وهو عقد الإيجار. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد وأن نطرح السؤال الآتي: ما حقيقة عقد الإيجار؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما هي خصائصه؟ وما علاقته بالعقود الأخرى التي قد تختلط به؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1. التعريف بعقد الإيجار. 2. أدلة مشروعية عقد الإيجار. 3. خصائص عقد الإيجار. 4. تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود. المحور الأول: التعريف بعقد الإيجار. الإيجار في اللغة اسم للأجرة، والأجرة هي الكراء، والجمع أجر. وفي الإصطلاح الشرعي يعرف الإيجار بأنه عقد يتم بمقتضاه تمليك المؤجر منفعة العين المؤجرة للمستأجر مقابل عوض صالح يلتزم به المستأجر للمؤجر. وقد عرف القانون المدني اليمني الإيجار في المادة 682 بأنه عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة لعوض معلوم لمدة محددة أو مطلقة. المحور الثاني: مشروعية الإيجار. حكم الإيجار في الشرع هو الجواز عند عامة فقهاء الشريعة، وقد استدلوا على جوازه لأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى خبرا عن ابنتي شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، في سياق قصة نبي الله موسى حينما ذهب إلى المدائن بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب، وصل وجد أمة يسقون وامرأتين تذودان من دونهما، قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. فذهبتا تلك الفتاتان إلى أبيهما وهو نبي الله شعيب وأخبرته بما حصل، فعادت إحداهما تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما ذهب ووصل إلى منزلهما وقابل أباهما قالت إحداهن لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فدل ذلك على جواز عقد الإيجار. وشرع ما قبلنا هو شرع لنا ما لم يقم دليل على نصه. ومن السنة الصحيحة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وإن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفه أجره. بمعنى أن المستأجر استوفى من الأجير عمله وما قام به من عمل أو جهد ولم يوفه المستأجر ما يقابل ذلك العمل، فهو من الثلاثة الذي قال الله فيهم أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمته. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على العمل بالإيجار في جميع العصور دون أن ينكر ذلك من يعتد برأيه. المحور الثاني خصائص عقد الإيجار. عقد الإيجار يتميز أيضا بعدد من الخصائص، هي على سبيل الإجمال أولا أن عقد الإيجار عقد رضائي، اثنين أن عقد الإيجار عقد معاوضة، ثلاثة أن عقد الإيجار عقد يرد على المنفعة، أربعة أن عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين. ثم نأتي لتفصيل هذا الإجمال. أولا يتميز عقد الإيجار بأنه عقد رضائي، بمعنى أنه لا يشترط لانعقاده إجراء آخر غير تراضي المتعاقدين، كما في عقد البيع، كما أخذنا هذه الخصائص في عقد البيع، فهو يكتفى فيه بتبادل التعبير بين المؤجر والمستأجر ورضائهما على عقد الإيجار وتحديد المنفعة والمدة التي ينتفع بها المستأجر خلال مدة الإيجار، وكذلك أيضا نحدد فيها مبلغ الأجرة، وبالتالي يقوم عقد الإيجار ويتحقق دون أن يكون متوقفا على إجراء آخر، لأنه ليس من العقود الشكلية فيقوم بالتراضي بين المتعاقدين. اثنين أن عقد الإيجار عقد معاوضة، لأنه من عقود المعاوضة المالية، يأخذ فيه المستأجر المنفعة مقابل ما يلتزم به من دفع الأجرة للمؤجر، ويأخذ المؤجر الأجرة عوضا عما يتنازل عنه من الانتفاع في العين المؤجرة للمستأجر، فهو عقد معاوضة يقوم بين كل من المؤجر والمستأجر، بمعنى أن كل منهما يأخذ عوضا مقابل ما يلتزم به. ثلاثة أن عقد الإيجار عقد يرد على المنفعة، فمحله هو الانتفاع أو المنفعة، محله المنفعة وليس الملك كعقد البيع. ويترتب على هذه الخاصية نتيجتان أساسيتان: ألف أن عقد الإيجار عقد زمني، أي من عقود المدة، لأن الزمن عنصر أساسي في عقد الإيجار، لأنه تتحدد فيه المنفعة ومبلغ الأجرة، فلا يمكن تحديد المنفعة ومبلغ الأجرة في عقد الإيجار إلا من خلال مدة يتفق عليها كل من المؤجر والمستأجر، كأن يؤجر له المنزل لمدة سنة أو يؤجر له السيارة لمدة شهر، فهنا كان عقد الإيجار عقد زمني، لأن الزمن والمدة يلعب دورا أساسيا في تحديد الالتزامات التي تقع على كل من المؤجر والمستأجر والعوض الذي يأخذه كل منهما. وهذا على خلاف عقد البيع، لأنه لا علاقة في عقد البيع للزمن في شيء، فهو عقد فوري ولا يدخل الزمن عنصرا في ما يتعلق بتفسير أحكام عقد البيع. ب أن عقد الإيجار لا يرد إلا على الأشياء التي لا تقبل الاستهلاك والاستعمال. لما كان عقد الإيجار يرد على المنفعة وكان مؤقتا، بمعنى يرد كما قلنا يتحدد فيه الزمن ويدخل فيه الزمن عنصرا أساسيا لتحديد مدة الإيجار وتحديد مبلغ عوض الأجرة الذي يقدمها المستأجر للمؤجر، فإنه يترتب على ذلك أنه لا يرد على الأشياء التي لا تقبل الاستهلاك بالاستعمال. الأموال التي لا تقبل الاستهلاك لا يدخل فيها عقد الإيجار، وهي الأموال التي تنتهي وتستهلك بمجرد استعمالها لمرة واحدة، كالفواكه والخضروات والمواد الغذائية واللحوم، وكذلك أيضا النقود، هذه كلها أموال تقبل الاستهلاك وبالتالي تهلك وتنفذ بمجرد استعمالها لمدة واحدة، فلا يمكن أن تصلح لأن تكون محلا لعقد الإيجار، لأن من شرط عقد الإيجار أن يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة بعد أن يستوفي منها المنفعة، وبالتالي لا يرد عقد الإيجار إلا على الأشياء التي لا تقبل الاستهلاك للاستعمال، مثل الدور وكذلك الحوانيت والمعارض والسيارات، كل هذه أموال لا تقبل الاستهلاك، بمعنى أنها تستعمل لأكثر مرة دون أن تهلك، هي تكون محلا لعقد الإيجار. الخصيصة الرابعة في عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين، لأن كل واحد من المتعاقدين المؤجر والمستأجر يلتزم بناء على عقد الإيجار. المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة للمدة المحددة في عقد الإيجار التي اتفق عليه، والمستأجر أيضا يلتزم بدفع مبلغ الأجرة للمؤجر، فهو كما قلنا عقد من العقود الملزمة للجانبين. كذلك أيضا يلتزم المؤجر بالتزامات أخرى من ضمنها صيانة العين المؤجرة، وما يتعلق أيضا بضمان عيوب الخفية، وما يتعلق أيضا بالتزامه بعدم التعرض والاستحقاق، سواء كان هذا التعرض منه شخصيا أو كان من الغير. وكذلك أيضا يلتزم المستأجر بالتزامات أخرى، من أهمها أيضا إلى جانب التزامه بدفع مبلغ الأجرة للمؤجر، يلتزم بالمحافظة على العين المستأجرة، وكذلك برد العين المستأجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار للمؤجر. ويترتب على هذه الخصيصة أيضا كما قلنا في عقد البيع، لأن أي منهما المؤجر أو المستأجر إذا أخل بالتزامه ولم يقم به، كما لو أبرم عقد الإيجار ودفع المستأجر مبلغ الأجرة للمؤجر ولم يقم المؤجر لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، في هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يدفع بعدم التنفيذ. يعني ينشئ القانون حقا لأحد المتعاقدين إذا أخل المتعاقد الآخر بالتزامه دفعا موضوعيا يسمى الدفع بعدم التنفيذ، وكذلك طلب الفسخ، فمن حقه أن يدفع بعدم التنفيذ إذا لم يكن قد دفع الأجرة اللي هو المستأجر، أو على العكس إذا كان المؤجر قد مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بعد إمرار عقد الإيجار بينهما، ولكن المستأجر لم يقم بدفع مبلغ الأجرة المتفق عليها في العقد، في هذه الحالة يكون من حق المؤجر أن يدفع بعدم التنفيذ، بمعنى إذا طالبه المستأجر بتمكينه مرة ثانية من الانتفاع بالعين المؤجرة يكون من حقه أن يمسك البيت ولا يسلمها ولا يلتزم ويدفع ذلك لعدم تنفيذ المستأجر بقيامه بالتزامه والمتمثل بدفع مبلغ الأجرة للمؤجر. ويكون أيضا من حق كل منهما الفسخ، لأن الفسخ هو جزاء لعدم قيام أحد المتعاقدين لتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد. المحور الرابع تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود. ساعدنا خصائص عقد الإيجار التي انتهينا منها إلى تمييز عقد الإيجار عن عدد آخر من العقود التي قد تلتبس به أحيانا وتختلط به. وتكييف العقد أي عقد، التكييف القانوني لأي عقد أمر لازم لمعرفة الأحكام القانونية والشرعية التي تنطبق على هذا العقد. فمن أجل أن نعرف الأحكام الخاصة بكل عقد لابد أن نقوم أولا بالتكييف القانوني والشرعي لهذا العقد، وهذا التكييف يتم من خلال تمييز هذا العقد عن غيره من العقود التي قد تختلط به وتلتبس به في الحياة العملية أحيانا. عقد الإيجار قد يلتبس في بعض الحالات في الحياة العملية ويختلط ببعض العقود الأخرى، لذلك وجب تمييزه عن هذه العقود، وهي أولا عقد الإيجار وعقد البيع. لابد أن نميز بين عقد الإيجار وعقد البيع. عقد الإيجار كما قلنا وعرفه القانون المدني بأنه عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة أو مطلقة، هذا هو عقد الإيجار. بينما عقد البيع كما عرفه القانون المدني بأنه تمليك مال بعوض على سبيل أيش تملكه، وبالتالي عقد البيع يرد على الملكية، أما عقد الإيجار فإنه لا يرد إلا على المنفعة. وقد رأينا أن عقد الإيجار عقد مؤقت، بمعنى أن الزمن يدخل عنصرا فيه في تحديد مدة الإيجار وفي تحديد مبلغ الأجرة، بينما عقد البيع عقد فوري لأنه كما قلنا يرد على الملكية ولا يرد على المنفعة. طيب عقد الإيجار وعقد العارية، تعرف المادة 965 من القانون المدني عقد العارية بأنه إباحة المعير منفعة مملوكة له إلى المستعير لها بلا عوض مدة من الزمن أو لعمل معين. ومن هذا التعريف يتبين أن كل من عقد الإيجار وعقد العارية يردان على المنفعة، كلهما من العقود التي ترجع المنفعة، ولكن هناك فروق جوهرية بين كل من عقد الإيجار وعقد العارية. أولا عقد الإيجار عقد من عقود المعاوضة، بمعنى كما قلنا أنه يلزم المستأجر دفع مبلغ الأجرة للمؤجر في مقابل أن يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فهو عقد من عقود المعاوضة. أما عقد العارية فهو عقد من عقود التبرع وليس من عقود الأيش وليس من عقود المعاوضة، لأن المستعير لا يلتزم بشيء في مقابل انتفاعه من العين المعارة له وإنما لأن العقد العارية هو عقد من عقود التبرع وليس من عقود المعاوضة. كذلك أيضا يختلف كل من عقد الإيجار وعقد العارية، لأنه في عقد العارية هو عقد غير لازم، يكون من حق المعير أن يسترد العين المعارة من المعار له في أي وقت نشاء، وهذا لا يتحقق في عقد الإيجار، لأنه عقد كما قلنا محدد بمدة معينة، فلا يستطيع المؤجر أن يسترد العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار. طيب، هناك مسائل تثير اللبس فيما يتعلق بعلاقة كل من عقد الإيجار وعقد العارية. هناك مسائل في الحياة العملية أثارت اللبس، هل نعتبرها من عقود الإيجار أم أنا أعتبر العقد عقد عالي؟ ومثالها مثلا بائع المزرعة الذي يشترط الإبقاء له على حق الصيد في المزرعة، يعني إذا أبرم عقد بيع مزرعة بين مالك هذه المزرعة ومشتري لها بثمن يتفق عليه، ففي هذه الحالة إذا كان هذا البائع قد اشترط على المشتري على أن يبقى لهذا البائع حق الصيد في هذه المزرعة، لأنه قد تعود الدخول فيها والصيد صيد الحيوانات البرية إذا وجدت، إذا كانت المزرعة كبيرة، أو صيد الطيور إلى آخره، وكان هذا السد كما قلنا مدرجا في العقد، أو اتفق مع المشتري على مثل هذا الحق له أي للبائع بأن يدخل هذه المزرعة ليمارس حقه في الصيد، فهل هذا الاتفاق المتعلق بحق بائع المزرعة بأن يكون له حق الدخول إلى هذه المزرعة لغرض الصيد هو عقد إيجار بينه وبين المشتري أم عقد عارية؟ هنا ذهب فقهاء القانون إلى مسألة مهمة، وهو أنه إذا كان أثناء إبرام عقد بيع المزرعة قد اتفق كل من البائع والمشتري، وحط البائع جزءا من ثمن المزرعة في مقابل هذا الحق الذي سيكون له في دخول المزرعة ومباشرة يعني الصيد أو حقه بالصيد، فيكون في هذا الحالة العقد عقد إيجار، لأنه كما قلنا هنا له مقابل وتحققت فيه عناصر وشروط عقد الإيجار. أما إذا لم يحط شيء من الثمن، يعني كان الاتفاق بينهم على أن يدخل أيضا، يكون من حق بائع المزرعة أن يدخل في أي وقت نشاء ويمارس حق الصيد في هذه المزرعة دون أن يأخذ في الاعتبار هذا الحق في مقابل أي جزء من الثمن، فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد عارية وليس عقد إيجار. كذلك أيضا فيما يتعلق ببيع المنزل الذي يشترط سكناه لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر، قد يبيع شخص منزله لشخص آخر يشتري هذا المنزل منه ويتفق على ثمن محدد بهذا المنزل، وأثناء إبرام العقد يشترط البائع على المشتري هذا المنزل على أن يبقى ماكثا وساكنا في هذا المنزل الذي هو البائع لمدة محددة 6 أشهر أو سنة، فهل هذا الاتفاق أيضا يعتبر عقد إيجار بين بائع المنزل والمشتري من هذا المنزل أم هو عقد عارية؟ هنا أيضا يلاحظ أن هناك فرق كبير في الأحكام القانونية بينما إذا اعتبرنا أن العقد عقد إيجار أو عقد عارية. فإذا اعتبرنا أن العقد عقد إيجار فهنا يلتزم المشتري مشتري هذا المنزل بالمحافظة على هذا المنزل وعلى العين المؤجرة طولة مدة مكوث بائع هذا المنزل فيه، وأيضا يكون الالتزام كما قلنا البائع التزام ببذل عناية فيما يتعلق بالمحافظة على العين التي مكث فيها بعد أن باعها في هذا المنزل. أما إذا اعتبرنا العقد عقد عارية فإنه في هذه الحالة يكون الالتزام بالمحافظة على هذه العين المعارة على الأيش على المستعير وليس على المعير، بمعنى على البائع وليس على المشتري. وهنا أيضا ذهب فقهاء القانون على أنه ينظر للمسألة من خلال ما إذا تم يعني حط جزء من الثمن من ثمن هذا المنزل للمشتري مقابل أن يمكث البائع مدة معينة كما اتفقوا عليها 6 أشهر أو سنة، في هذا الحالة يعتبر العقد عقد إيجار. أما إذا كان هذا الاتفاق لم يقم على أي مقابل ولم يحط البائع من ثمن المنزل شيئا وإنما ترك له المشتري طوعا منه على أن يمكث فيه البائع بعد أن باعه له مدة محددة 6 أشهر أو سنة، فيكون العقد في هذا الحالة عقد عارية وليس عقد إيجار. كذلك أيضا قد يأتي شخص وهذا الشخص صاحب شركة أو مصنع يتعاقد مع عمال له في المصنع أو الشركة ثم يوفر السكن لهؤلاء العمال، هل توفير هذا السكن من صاحب الشركة أو المصنع لهؤلاء العمال هو عقد إيجار بينه وبينهم أم أنه عقد عارية؟ هنا أيضا ينظر المسألة من خلال ما إذا كان مبلغ المقابل الذي يأخذه العامل من رب العمل بمعنى الأجر أو مبلغ المرتب، يعني قد روعي فيه أن رب العمل قد وفر السكن للعامل وحط منه شيئا فيكون العقد عقد إيجار، أما إذا لم يراعى ذلك فإن العقد يعتبر في هذه الحالة عقد عارية وليس عقد إيجار. 3، عقد الإيجار وعقد الوديعة. تعرف المادة 938 من القانون المدني عقد الوديعة لأنه ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون إما مع تسليم المال للوديع أو التخلية بينه وبين المال. والأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. إذا الوديعة هو أن يترك شخص ما مالا ثمينا لدى الغير بقصد أن يقوم هذا الغير بحفظ هذا المال للمودع. فهل يعتبر في هذه الحالة العقد بينهم عقد إيجار؟ إذا كان بعوض، يعني هنا تحوط المشرع ونص وذكر في المادة 938 بأن الأصل في عقد الوديعة أن هذا غير عوض، أنها من عقود التبرع، لكن خاصة إذا كانت بعوض فهل نعتبر العقد في هذه الحالة عقد إيجار أم أنه عقد وديعة؟ هنا يلاحظ على أن هناك فروق جوهرية بين عقد الإيجار وعقد الوديعة. أولا في الوديعة يكون للمودعي حق استرداد المال المودع في أي وقت يشاء عكس المؤجر، يعني المؤجر في عقد الإيجار لا يستطيع أن يسترد العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار، أما المودع في عقد الوديعة فإنه يكون من حقه أن يسترد المال المودع لدى المودع لديه في أي وقت ما شاء. هذه نقطة أيضا تفرق جوهرية بين عقد الإيجار وعقد الوديعة. من ناحية ثانية أيضا لا تعطي الوديعة للمودع لديه حق الانتفاع بالمال المودع عكس الإيجار، كما قلنا عقد الإيجار يرد على المنفعة، وبالتالي الأثر الجوهري فيه هو حق المستأجر في الانتفاع للعين المؤجرة، أما عقد الوديعة فلا ينشئ حقا للمودع لديه بالانتفاع بالمال المودع الذي أودعه المودع لديه لغرض حفظه. هذه أيضا كما قلنا يعني عناصر جوهرية وفروق جوهرية وأحكام قانونية مهمة تؤدي إلى التفرقة بين كل من عقد الإيجار وعقد الوديعة. ولكن هناك بعض الروابط القانونية تثير بعض اللبس فيما يتعلق بتكييف العقد فيما إذا كان عقد إيجار أم عقد عاري، ومثالها على سبيل المثال تأجير الخزائن الحديدية. قد يستأجر شخص ما خزينة حديدية في أحد البنوك ويضع فيها أشياء ثمينة مثل وثائق خطيرة أو حلي أو مجوهرات ثمينة أو أموال ثمينة إلى آخره، فهل يعتبر هذا العقد بين الذي أودع هذا المال واستأجر تلك الخزينة والبنك الذي مكنه من هذه الخزينة؟ هل يعتبر عقد إيجار؟ هل يعتبر عقد إيجار؟ اختلفوا فيها هل يعتبر عقد إيجار أم عقد وديع. ذهب الفقه في بداية الأمر إلى أن العقد عقد إيجار، ولكن الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا ذهبان في وقت لاحق إلى أن العقد بين المودع أو المستأجر لهذه الخزائن الحديدية في البنك وكذلك البنك هو عقد وديعة وليس عقد إيجار. هناك أيضا صورة ثانية تتمثل فيما إذا وضع شخص بضائع له في مخزن آخر لأجر مقابل أجر، هل يكون في هذه الحالة العقد بين صاحب المخزن وصاحب هذه البضائع عقد إيجار أم أنه عقد وديعة؟ أيضا نلاحظ هنا على أنه إذا كان صاحب المخزن هو الذي تسلم هذه البضائع ووضعها وقام بحراستها أثناء مكوثها في مخزنه فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد وديعة. أما إذا أعطى المفتاح للمستأجر ومكنه من أن يفتح المخزن ويضع فيه ما يشاء من هذه السلع ويقوم هو بحراسة سلعه وأمواله فيكون العقد في هذه الحالة عقد إيجار وليس عقد وديعة. كذلك أيضا الاتفاق بين صاحب معرض مع عارضين من أجل أن يخصص صاحب المعرض أماكن مخصصة لهم لعرض منتجاته. هناك بعض المعارض الدولية والمنسوية التي يقوم فيها العارضون بعرض سلعهم ومنتجاتهم في أرض هذا المعرض، فيقوم مالك هذا المعرض بتخصيص أماكن معينة داخل هذا المعرض لكل عارض على أن يقوم بعرض منتجاته وسلعه، فهل يعتبر هذا الاتفاق أيضا بين صاحب المعرض والعارضين عقد إيجار أم عقد وديع؟ أيضا هنا لاحظ الفقهاء قالوا إذا كان المكلف بعملية تخصيص المكان الذي هو صاحب المعرض يتسلم هذه المعروضات من أصحابها ثم يقوم هو بنفسه بعرضها ثم يحرسها، في هذه الحالة يكون العقد عقد وديعة، عقد وديعة بأجر. أما إذا كان صاحب المعرض قد أعطى حرية كاملة لأصحاب السلع والمعروضات على أن هم الذين يعرضون سلعهم وهم الذين يتولون حراسة هذه السلع ويقومون بترتيبها وعرضها، في هذه الحالة يكون العقد في بينهم عقد إيجار بين صاحب المعرض وبين العارضين، يعتبر العقد في هذه الحالة عقد إيجار وليس عقد وديعة. أربعة، عقد الإيجار وعقد الوكالة. يعرف عقد الوكالة وتعرفه المادة 905 من القانون المدني بأنه إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف جائز معلوم سرعا فيما يحق للأصيل مباشرته بنفسه. إذن عقد الوكالة هنا يرد على تصرف قانوني بينما عقد الإيجار يرد على محل مادي. هناك فرق بين العمل المادي والتصرف القانوني. فمحل عقد الإيجار دائما عمل مادي، بمعنى أنه كما قلنا يلتزم المؤجر بناء على عقد الإيجار لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وهذا عمل مادي. أما في عقد الوكالة فمحله يرد على تصرف قانوني، لأن هنا كما قلنا يلاحظ من النص على أنه إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يحق للأصيل مباشرة بنفسه. فمحل عقد الوكالة دائما هو تصرف قانوني وليس عمل مادي، ولذلك فهناك فرق بين كل من عقد الإيجار وعقد الوكالة. 5. عقد الإيجار وعقد المقاولة. يعرف عقد المقاولة بأنه عقد بين شخص وآخر يلتزم فيه أحدهما وهو المقاول بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا في مقابل أجر يلتزم به الطرف الآخر وهو رب العمل. عقد المقاولة هنا يختلف عن عقد الإيجار، بمعنى أن المقاول هنا يتفق مع رب العمل على أن يقوم ببناء بيت له أو صناعة شيء، كأن يصنع له غرفة نوم إلى آخره، في مقابل أن يقوم رب العمل أو المستفيد بدفع مقابل ذلك للمقاول. في هذه الحالة هناك فرق بين عقد الإيجار الذي يرد على المنفعة، بينما عقد المقاولة يرد على العمل ولا يرد على المنفعة. 6. عقد الإيجار وعقد العمل. عقد الإيجار عقد العمل هو صورة من صور عقد الإيجار في الفقه الإسلامي، لأن محله ولكنه إيجار يرد على الأشخاص، بينما في فقه القانون المدني الوضعي هناك فرق بين عقد الإيجار وعقد العمل. ومع ذلك فهناك أيضا فرق فيما يتعلق بعقد إيجار الأشخاص وهو عقد العمل المصطلح عليه في فقه القانون المدني الوضعي، وبين عقد الإيجار. فيعرف عقد العمل بأنه عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. وهنا يظهر الفرق بين عقد الإيجار وعقد العمل باعتباره صورة من صور الإيجار الأشخاص أو الإيجار الذي يعني يريد على منافع الأشخاص. فهنا في عقد العمل يخضع فيه العامل لإشراف ورقابة رب العمل في مقابل الأجر، أما المستأجر فلا يخضع لإشراف المؤجر فيما يتعلق بقيامه بالانتفاع بالعين المؤجر. التفرقة الأخيرة هو عقد الإيجار وحق الانتفاع، أو العقد الذي يرد أو الاتفاق الذي يرد على حق الانتفاع. يعرف حق الانتفاع في القانون المدني بأنه حق مؤقت لشخص على عين مملوكة لآخر يخوله حق استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب إنشاء أو لما ينص عليه العقد. ولذلك هنا بعض اللبس، لأن كل من عقد الإيجار وحق الانتفاع يرجع على الانتفاع، ولكن هناك فروق جوهرية أساسية ومهمة بين كل من عقد الإيجار والحق المنشئ لحق الانتفاع. فأولا حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية التي وردت في القانون المدني، بينما حق المستأجر في عقد الإيجار هو حق شخصي، فهو ينشئ التزامات كما قلنا بين دائن ومدين. الدائن في هذه الحالة هو المستأجر فيما يتعلق بالانتفاع بالعين المؤجرة، والمدين هو المؤجر الذي يلتزم إزاء المستأجر بتمكينه من العين المؤجر. أما حق الانتفاع فهو حق من الحقوق العينية الأصلية التي يرد كما قلنا على شيء معين بالذات، يكون فيها بمقتضى هذا الحق لصاحب حق الانتفاع استعماله واستغلاله والتصرف في منفعته مدة الانتفاع المحدد في سند إنشاء هذا الحق. ومن ثم لما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية فإنه يجوز هنا للمنتفع أن يتصرف به باعتباره كما قلنا حق انتفاع، سواء بتأجيره استغلاله أو برهنه أحيانا أو بالتنازل في حقه للانتفاع لشخص آخر. وهذا ما لا يجوز في عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار كما قلنا لا يجوز فيه للمستأجر أن يؤجره من الباطن إلا برضاء المؤجر، ويكون العقد حينئذ بين المؤجر والمستأجر الجديد وليس بين المستأجر والمستأجر منه، فالإيجار من الباطن لا يجوز في عقد الإيجار. أما حق الانتفاع كما قلنا فيعني يتصرف فيه حق المنتفع. الشيء الآخر، حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع أو بانتهاء المدة المحددة، بينما حق المستأجر في عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر. فإذا استأجر شخص منزلا لمدة 5 سنوات ثم توفي أثناءها بعد مرور 2 أو 3 سنوات من عقد الإيجار، فإن هذا الحق لا يسقط، وبالتالي يكون من حق ورثته أن ينهوا المدة في الانتفاع بناء على عقد الإيجار بين مورثهم والمؤجر لهذه العين المؤجرة. أما حق الانتفاع فقلنا هو حق يقوم على اعتبارات شخصية، وبالتالي إذا مات المنتفع فينتهي حق الانتفاع فيه. هذه أهم ما يميز عقد الإيجار عن العقود الأخرى التي كما قلنا قد تختلط به وتلتبس به في بعض صور الحياة العملية. نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان ماهية عقد الإيجار. ناقشنا فيه أربعة محاور هي: واحد، التعريف بعقد الإيجار في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي وفي القانون المدني. اثنين، مشروعية عقد الإيجار وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. ثلاثة، خصائص عقد الإيجار. أربعة، تمييز عقد الإيجار عن العقود الأخرى التي قد تختلط به. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم السؤال التالي: ما هي العناصر أو الأركان الأساسية التي ينبني عليها عقد الإيجار والتي لا يتحقق قيامه ووجوده إلا بتوافرها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.